والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم السبت الموافق 17 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
والسلام على رسول الله. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة. وقال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس حدثه عن معاوية بن حديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة. فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قلت: لا، إلا أن أراه فمر بي فقلت: هذا هو. قالوا: هذا طلحة بن عبيد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة. الترجمة التي ذكرها النسائي لفظها واضح ومراده منها بين، وهو الإقامة عند إضافة الركعة التي تسقط من الصلاة، يعني عندما يمضي عليها وقت يسير. وقد أورد النسائي في حديث معاوية بن حديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه ثم لما انتهى من الصلاة أدركه رجل وقال له إنه بقي ركعة، فدخل المسجد وأمر بلالا بأن يقيم وصلى تلك الركعة. قال فأخبرت الناس بذلك، قالوا: أتعرف الرجل؟ يعني الذي أدركه وأخبره بأنه نسي شيئا من الصلاة. فقلت: لا، إلا أن أراه، يعني أنه يعرفه بوجهه ولكنه لا يعرف اسمه. فلما رآه قال: إن هذا هو. فإذا هو طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. فالحديث معناه هو أن من نسي ركعة من صلاته ومضى عليه وقت يسير ثم عاد وأتى بتلك الركعة، فإنه يقيم ويأتي بتلك الركعة ثم يسلم. ومن المعلوم أن سجود السهو، أن هذا فيه سهو، ولا بد من سجود السهو. وإن لم يذكر في الحديث، عدم ذكره لا يدل على عدمه، لأن السهو للصلاة جاءت به الشريعة عن رسول الله، جاءت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإسناد:
أخبرنا قتيبة
هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة ثبت، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الليث وهو بن سعد المصري الثقة الفقيه، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن أبي حبيب المصري
وهو أيضا ثقة، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
أن سويد بن قيس حدثه،
وسويد بن قيس ثقة من تقريب موجود. نعم. أبو داود والنسائي وابن ماجه، خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أيوة. عن معاوية ابن حديج.
بالحاء، وهو صحابي صغير، خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد.
خرج تقريبا يا شيخ
البخاري في الأدب المفرد. ما في البخاري في الأدب المفرد، البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي فقط، البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي.
أذان
ومعاوية بن حديج هذا صحابي صغير، معاوية بن حديج صحابي صغير، والحديث لفظه واضح وقد خرجه أبو داود والشيخ الألباني صححه وخرجه أبو داود لكن ما تكلم عليه في عون المعبود بشيء، يعني لم يأتي له بشرح وإنما بأتى بالكلام المختصر ولم يشرحه إلا يعني في شيء يسير ليس فيه شيء لتوضيح هذه المسألة وبيان حكمها. وقد قال السندي في التعليق إنه لعل هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من كونه أمر بلالا فأقام أن هذا من يعني من قبيل ما هو مباح يعني في أثناء الصلاة، لأنه لما بنيت الركعة السابقة على الركعة الأخيرة على الركعات المتقدمة يعني معناه كانت الصلاة كأنها متصلة، فحصل كلام لمصلحتها يعني في أثنائها، وعليه بني أو صار الكلام في الأمر بإقامة الصلاة ثم بإقامة الصلاة. وهذا إنما هو كما هو معلوم في شيء يسير، لأن قوله أدركه يعني معناه أنه خرج ثم إنه أدركه وأخبره فرجع، ومن المعلوم أنه عندما يصلي عليه الصلاة والسلام بأصحابه يذهب إلى بيته، وبيته متصل بالمسجد وليس بينه وبين مصلاه إلا خطوات، يعني معناه فالمسافة يسيرة، فالمسافة يسيرة.
أذان الراعي. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن ربيعة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت رجل يؤذن حتى إذا بلغ أشهد أن محمد رسول الله. قال الحكم لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لراعي غنم أو رجل عازب عن أهله فهبط الوادي فإذا هو براع غنم وإذا هو بشاة ميتة. قال أترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا نعم. قال الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها.
ثم أتى النسائي بهذه الترجمة وهي باب أذان الراعي. والراعي هو راعي الغنم الذي يرعاها، يعني راعي غنم أو إبل، وهنا راعي غنم، والمقصود بذلك هو الشخص المفرد الذي يكون وحده في الفلاة فإنه يؤذن. وإنما ذكر الراعي والتنصيص على الراعي، وإن كان المقصود من ذلك هو المفرد الذي يكون وحده، لأن القصة والحادثة إنما وقعت مع راعي، ولهذا جاءت الترجمة منصوصا فيها على الراعي، أو قال فيها أذان الراعي، وإن كان المقصود منها أذان الشخص المفرد الذي يكون وحده فإنه يؤذن، ولا يقول إن الأذان لا يكون إلا لجماعة ومن يكون معه جماعة، بل الإنسان يؤذن وحده ويرفع صوته بالأذان. وقد مر بنا أنه لا يسمعه إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، ولا يسمعه رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة. فإذا حصول رفع الصوت بالأذان ووجود الأذان من المفرد ولو لم يكن معه غيره هذا هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث الذي أورده أورده النسائي من حديث من
حديث من أبي ليلى،
لا حديث
عن عبد الله بن ربيعة
وهذا يعني يحكي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت راع أو صوت شخص رجل يؤذن فقال هذا راعي غنم أو هذا غارب عن أهله. ثم فلما هبط الوادي وجد أنه راعي غنم يؤذن، فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة فقال أترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا نعم. قال لا، الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها، الدنيا أهون على الله من هذه، يعني من هذه الميتة على أهلها. فالمقصود منه أنه سمع صوت مؤذن وقال الرسول هذا راع، فهبطوا وجدوه راعي يؤذن. وقد جاء في هذا اللفظ الذي ذكره المصنف قال ابن أبي ليلى لم أسمعه، لم أسمع هذا، قال الحكم لم أسمع هذا من أبي ليلى لم أسمع. وهذا في بعض النسخ، وفي بعضها لم يذكر هذه الجملة، وأن الحكم ما سمع، ليس فيها نفي سماع الحكم من أبي ليلى، ولم يذكر فيها شيء من ذلك. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما قال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ما قال، يعني قال ذلك المؤذن الذي يؤذن. وقال الشيخ الألباني إن هذه النسخة التي فيها ذكر قال الحكم لم أسمع هذا من أبي ليلى، إن هذه غير نسخة، يعني ليست معتمدة، وليست لم يذكرها المزي في كتابه تحفة الأشراف ومنص عليها، والمعتمد غيرها الذي فيه ليس الذي ليس فيه ذكر هذا النفي من الحكم أنه لم يسمع من أبي ليلى، نفي سماع الحكم من أبي ليلى، قول الحكم أنه لم يسمع هذا من أبي ليلى، يعني هذا إنما جاء في بعض النسخ، وفي بعضها ليس فيه هذا النفي، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ما قال ذلك المؤذن. والحديث شاهد على ما ترجم له من حصول الأذان، وأن الرعاة الذين يرعون الإبل والغنم ويكونون في الفلوات، وكذلك غيرهم من يكون في الفلات، فإنه يؤذن إذا جاء الوقت ويرفع صوته بالأذان، لأن ذلك فيه ذكر لله عز وجل، وفيه أيضا رفع الصوت بذكر الله سبحانه وتعالى، وقد يسمعه أحد من بعد فيأتي ويهتدي إليه بسبب هذا الأذان. وحتى لو لم يكن هناك أحد يسمعه من الناس ويأتي إليه، فإنه لا يسمعه إنس ولا جن ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مر بعض هذه الأحاديث. وفي آخر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى شاة ميتة قال أترون هذه هينة على أهلها؟ وكان عليه الصلاة والسلام يريد من تقديم هذا السؤال أن يبني عليه ما وراءه، ومن المعلوم أنهم سيقولونها هينة، وهذا أمر معلوم لأنهم ما تركوها إلا لهوانها عليهم، لأنها الميتة لا هي لا تحل لهم، وهي لا قيمة لها عندهم، وهم يتركونها ويأنفون منها، فهي هينة على أهلها ليس لها قيمة عند أهلها، يعني الميتة. فلما قرر بهذا السؤال لهم هوانها على أهلها، بيّن عليه الصلاة والسلام أن الدنيا أهون على الله من هذا، يعني معناها أن الدنيا هينة وأنها ليست بشيء عند الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. الدنيا كلها ليست بشيء ولا قيمة لها بالنسبة للآخرة، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. وقد جاء في الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهي لا قيمة لها عند الله عز وجل، وإنما العبرة بالتزود فيها بالأعمال الصالحة، كما جاء في الحديث الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالم ومتعلم، هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان التنبيه على على قيمة الشيء أو على دناءة الشيء وهوانه بتقرير شيء قبله واضح أنه هين وأنه لا شيء لا قيمة له ولا عبرة به، وذلك كونه سألهم أترون هذه هينة على أهلها، فلما قالوا نعم بعد ذلك أتى بالكلام الذي أراده وجعل هذا تمهيدا له، وهو قوله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. إسناد
السند قال أخبرنا إسحاق بن منصور
قال النسائي أخبرنا إسحاق بن منصور وهو ابن بهرام الكوسج، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا. أيوة.
قال حدثنا عبد الرحمن
وهو ابن مهدي المحدث الناقد، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو من الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو من أئمة الجرح والتعديل. أيوة.
عن شعبة
بن الحجاج قد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو من أعلى صيغ التعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم
بن عتيبة الكندي الكوفي، وهو ثقة فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الحكم بن عتيبة
عن ابن أبي ليلى
كثيرا ما يأتي في, 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 في النسخة في الكتب ابن عيينة وهو تصحيف، وهو ابن عتيبة الحكم بن عتيبة كثيرا ما يأتي ذكره في الكتب خطأ وقال فيه الحكم بن عيينة، وليس هو الحكم بن عيينة وإنما هو الحكم بن عتيبة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى المحدث الفقيه، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، ابنه محمد له ابن اسمه محمد وهو ضعيف، وهو فقيه معروف بالفقه ومشهور بالفقه ولكنه ضعيف في الحديث، وأبوه عبد الرحمن هذا من التابعين وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي روى عن كعب بن عجرة حديث الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه لقيني كعب بن عجرة وقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت بلى فهديها إلي، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الهدية التي أهداها كعب بن عجرة إليه، وهذا هو عبد الرحمن راوي حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن عجرة، والذي صدره كعب بن عجرة بقوله لعبد الرحمن هذا ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن عبيد الله بن ربيعة
عن عبد الله بن ربيعة وهو صحابي صغير أخرج حديثه
البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي
وهو معاوية ابن حديج بالحاء، وهذا غير والد زهير بن معاوية بن حديج الذي سبق أن مر بنا ذكره أبو خيثمة، لأن ذاك متأخر اللي هو والد أبي خيثمة زهير بن معاوية بن حديج، يعني هذا صحابي صغير متقدم، وأما ذاك فهو متأخر الذي هو والد أبي خيثمة زهير بن معاوية بن حديج، ليس هذا أبا لذاك لأن أبا ذاك متأخر وأما هذا صحابي متقدم.
الأذان لمن يصلي وحده. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأسي في رأس شظية
شظية
في رأس شظية في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة.
ثم أورد النسائي أذان
أذان المصلي وحده
أذان المصلي وحده أذان المصلي وحده أي الرجل الذي يصلي وحده وليس معه أحد وهو مثل ترجمة السابقة إلا أن الترجمة السابقة أتى بها بأذان الراعي أن يراعي الغنم أو راعي الإبل وهنا أذان المصلي وحده وهو بمعنى تلك الترجمة لأن الراعي هو وحده يعني يرعى الغنم ويرعى الإبل ويؤذن ويصلي وهنا وأتى بلفظ الراعي حيث قال أذان الراعي لأن القصة كانت مع راعي وهنا قال أذان المصلي وحده وهي بمعنى تلك الترجمة السابقة وكما قلت ليس المقصود هو الراعي بل المقصود المنفرد الذي يكون وحده في الفلات فإنه يؤذن ويرفع صوته بالأذان. وقد أورد النسائي هنا حديث عقبة بن عامر
نعم
عقبة بن عامر ثم أورد النسائي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال يعجب ربنا
يعجب ربك من راعي غنم
في رأس شظية جبل يعني قطعة من جبل يعني منبسطة يعني فيكون فيها راع ومعه غنمه يرعى يؤذن ويصلي يعني يكون في ذلك الجزء من الجبل المكان المرتفع المنبسط ترعى غنمه في ذلك المكان وإذا جاء الوقت أذن وصلى يعجب الله عز وجل منه ويقول انظروا إلى عبدي يخاف مني
انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني
يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني
قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة
قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. والحديث يدل على مشروعية الأذان للمنفرد وأن في ذلك الأجر العظيم من الله عز وجل وأن الله تعالى يعجب من صنيع يعني هذا أو من يكون كذلك وفي إثبات صفة العجب لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله وفيه أن المنفرد يؤذن ويقيم وفيه أن ذلك من أسباب دخول الجنة ومن أسباب المغفرة من الله عز وجل.
قال أخبرنا محمد بن سلمة
أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة ثبت خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي هكذا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه يعني مسلم من صاحبي الصحيح وثلاثة من أصحاب السنن الأربعة وهم من عدا الترمذي.
قال حدثنا ابن وهب
قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
عن عمرو بن الحارث
أيضا المصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
أن أبا عشانة المعافري
واسمه حي بن يومن وهو ثقة خرج حديثه من
البخاري تعليقا
أو في الأدب المفرد البخاري البخاري في الأدب المفرد وأبو داود إيش
ابن ماجه
والنسائي
نعم
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه يعني ما خرج له الترمذي ولا خرج له مسلم ولا خرج له البخاري في الصحيح وإنما خرج له في الأدب المفرد وهو ثقة وهو مصري أيضا عن عقبة بن عامر الجهني وهو أيضا قد سكن مصر فالحديث مسلسل بالمصريين كله مسلسل بالمصريين محمد بن سلمة المرادي المصري عبد الله بن وهب المصري عمرو بن الحارث المصري أبو عشانة المعافري المصري عقبة بن عامر الجهني وهو أيضا سكن مصر فهو مسلسل بالمصريين
الإقامة لمن يصلي وحده قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا يحيى بن علي قال حدثنا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد ابن رفاعة بن رافع الزرقي قال حدثنا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وجالس في صف الصلاة الحديث.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي
باب الإقامة لمن يصلي وحده.
باب الإقامة لمن يصلي وحده. ترجمة السابقة الأذان لمن يصلي وحده. وهو مشتمل على الإقامة لأنه يؤذن ويقيم يصلي يخاف مني الحديث الذي مر ففي ذكر الإقامة. وهو دال على نفس الترجمة إلا أن النسائي رحمة الله عليه يعني يأتي بترجمة ويأتي بحديث آخر وقد يأتي بالحديث من طريقة أخرى وهو نفسه لأن طريقته كما عرفنا مثل طريقة البخاري يكثر من التراجم ويكثر من الاستدلال والاستنباط وإيراد الأحاديث في الطرق المتعددة من أجل الاستدلال على المسائل المختلفة وقد أورد النسائي في هذا حديث من؟ الصحابي؟
حديث الصحابي رفاعة بن رافع الزرقي
رفاعة بن رافع ابن مالك بن العجلان الزرقي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وجالس في صف الصلاة
بينما هو جالس في صف الصلاة الحديث يعني معناه أنه أتى بأوله ولم يأتي بآخره ومعنى كلمة الحديث يعني اذكر الحديث أو أكمل الحديث هذا هو المقصود منها مثل الآية عندما يذكر أول آية ثم يقول الآية يعني إلى آخر الآية أو أكمل الآية أو اقرأ الآية وهنا الحديث أي أكمل الحديث أو اذكر الحديث هذا هو المقصود بمثل هذه اللفظة والحديث جاء من يعني فيه يعني في بعض الطرق عند أبي داود أنه قال توضأ ثم توضأ وأذن وأقم وكبر ففيه الدلالة أو اشتماله على ما ترجم له لكن محل الشاهد ليس موجود لأنه ذكر أول الحديث ولم يذكر بقيته ومحل الشاهد موجود في البقية محل الشاهد اشتملت عليه بقية الحديث التي أشار إليها بقوله الحديث و الإسناد
الشاهد وكبر يا شيخ في رواية أخرى
إيه لأن الشاهد موجود في بقيته وفيه أنه قال فتوضأ ثم أذن وأقم وصلي وفيه كلمة أقم موجودة وهي محل الشاهد
أخبرنا علي بن حجر
يقول سيخبرنا علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي المروزي. علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ، خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، خرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. أيوة.
قال أخبرنا إسماعيل.
قال أخبرنا إسماعيل هو ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، الذي هو إسماعيل بن علية.
قال حدثني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد.
قال حدثني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رفاعة بن رافع
الزرقي.
الزرقي ويحيى بن علي بن يحيى هذا مقبول، مقبول خرج حديثه النسائي لا لا مشهور
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي هذا الأول، يحيى الأول الحفيد، لأن عندنا يحيى حفيد ويحيى جد، يحيى بن علي بن يحيى، فيحيى ابن علي بن يحيى ابن خلاد ابن رفاعة ابن رافع هذا مقبول خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبيه الذي هو علي، علي
عن أبيه علي بن يحيى، عن أبيه علي بن يحيى ابن خلاد، وهذا ثقة خرج حديثه خرج حديثه
أبو
ماجه. أيوة البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما جده يحيى، وأما جده يحيى فهو أيضا ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة، مسلم البخاري نعم البخاري وأصحاب السنة الأربعة، لم يخرج له مسلم، لم يخرج له مسلم بل خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة. هذا يحيى الجد عن
رفاعة بن رافع،
ويحيى بن خلاد يروي عن جده رفاعة بن رافع، يروي عن جده رفاعة بن رافع، ورفاعة بن رافع صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفاعة بن رافع ابن مالك بن العجلان صحابي حديثه عند مسلم والأربعة، عند البخاري والأربعة، عند البخاري والأربعة كحفيده يحيى، يحيى بن خلاد ابن رفاعة، لأن يحيى بن خلاد وجده رفاعة بن رافع كل منهم خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة، ولم يخرج لهما ولم يخرج لهما مسلم.
كيف
والحديث فيه رواية الأبناء عن الآباء والأحفاد عن الأجداد، لأن فيه رواية ابن عن أب عن جد ورواية حفيد عن جد، لأن يحيى بن علي يروي عن أبيه
علي بن يحيى،
ثم أبوه يروي عن أبيه الذي هو يعني عن أبيه عن جده، يعني يروي عن أبيه عن جده، عن أبيه علي عن جده يحيى، وجده يحيى يروي عن جده رفاعة بن رافع، يعني فيه رواية ابن عن أب عن جد ورواية حفيد عن جد، فهو من أمثلة رواية الأبناء عن الآباء، أمثلة رواية الأبناء عن الآباء، وهو شيء كثير لأن هذه الجادة، وهذا هو الأصل كون الصغير يروي عن الكبير، لكن الذي هو قليل رواية الآباء عن الأبناء، يعني الكبار عن الصغار، رواية الأكابر عن الأصاغر هذه اللي تكون قليلة، أما رواية الأصاغر عن الأكابر والأبناء عن الآباء والأجداد التلاميذ عن الشيوخ هذه هي الأصل وهي الجادة.
كيف الإقامة؟ قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد العربان عن أبي المثنى مؤذن مسجد الجامع قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الأذان فقال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة إلا أنك إذا قلت قد قامت الصلاة قالها مرتين فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي كيف الإقامة، يعني كيفية الإقامة، والمراد من ذلك يعني ألفاظها كيف تكون. وقال إنها مرة مرة إلا عند قد قامت الصلاة فإنها تكون مرتين، إلا قد قامت الصلاة فإنها تكون مرتين. وقد عرفنا فيما مضى أن الغالب أن قوله مرة إن هذا على الغالب، وإلا فإنها تكرر، لأن الله 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 أكبر الله أكبر في أولها مرتين، جاءت مرتين الله أكبر الله أكبر، وفي آخرها الله 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 أكبر الله أكبر مرتين. وقد قامت الصلاة هي مرتين، فإذا قوله مرة مرة يعني في الغالب، كما أن الأذان يعني أنه مثنى مثنى يعني أنه مكرر هو في الغالب، وإلا فإن بعضه يكون مرة واحدة وهو لا إله إلا الله، وهو لا إله إلا الله يكون مرة واحدة. فإذا الإقامة مرة مرة يعني في الغالب، لأن من ألفاظ الإقامة ما هو مكرر مثل الله أكبر في أول الإقامة والله أكبر في آخرها، فإنها تأتي مرتين في الأول وفي الآخر. وإلا قد قام وقد قام الصلاة فإنها تأتي مرتين. وقد جاء في الحديث أمر بلال يشفع الأذان ويتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة فإنها تكون مرتين، ولكن الإيتار هو في الغالب وليس في جميع الألفاظ، لأن لا إله إلا الله هي مفردة في الأذان والإقامة، لا إله إلا الله في آخرها هي مفردة في الأذان وفي الإقامة.
قال فإذا سمعنا قد قامت
الصلاة، فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا وإيش؟
ثم خرجنا إلى الصلاة.
ثم خرجنا إلى الصلاة. فإذا سمعنا قد قامت الصلاة، من المعلوم أنهم ما كان هذا شأنهم، وإنما يعني شأن يعني من يكون قد تأخر أو يكون يعني هو هذا هو الذي يفعل كذا، وإلا فإنهم عندما يسمعون الأذان يخرجون إلى المسجد، ومن المعلوم أنهم كانوا يبادرون إلى الصلاة ويكونون في ولعل قول ابن عمر أن قول فإذا سمعنا لأنهم من صغار الصحابة، هم من الصغار وصفوفهم في الأواخر كما هو معلوم صفوف الصغار، وعبد الله بن عمر من صغار الصحابة لأنه كما هو معلوم يوم أحد عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 سنة، ولم يجزه الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يمكنه من القتال، وكان أراد أن يقاتل. فلعل المقصود من ذلك أنه يشير إلى يعني عمل بعض صغار الصحابة الذين يعني يحصل منهم أحيانا التأخر، وأنهم عندما يسمعون الإقامة يأتون إلى الصلاة، يتوضؤون ويأتون إلى الصلاة. إيش الإسناد؟
أخبرنا عبد الله بن محمد،
عبد الله بن محمد بن تميم، يقول النسائي أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم وهو المصيصي وهو ثقة، خرج حديثه النسائي وحده، خرج حديثه النسائي وحده، يروي عن حجاج وهو بن محمد المصيصي وهو ثقة، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة؟
نعم،
عن شعبة وقد مر ذكره.
قال سمعت أبا جعفر،
قال سمعت أبا جعفر
مؤذن مسجد العربان.
أبو جعفر هذا هو محمد بن إبراهيم بن مسلم، وهو صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، خرج حديثه
النسائي وأبو داود والترمذي،
النسائي وأبو داود والترمذي، النسائي وأبو داود والترمذي، وقد مر بنا ذكره فيما مضى. عن أبي المثنى، وأبي المثنى هو هو مسلم بن المثنى، مسلم ابن المثنى، أبو المثنى كنيته توافق اسم أبيه، وهو ثقة، خرج حديثه من
داود والترمذي والنسائي،
أبو داود والترمذي والنسائي، مثل ذاك، مثل تلميذه أبو جعفر، أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة، خرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي.
قال سألت ابن عمر،
سألت ابن عمر، وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والعبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، صحابة أبناء صحابة، وهم من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأربعة كلهم من الصغار، لأن عبد الله بن عباس في حجة الوداع يقول نهزت الاحتلام كما جاء في الحديث الصحيحين، نهزت البلوغ، نهز الاحتلام. وابن عمر أيضا من الصغار لأنه يوم أحد تقدم يريد الجهاد وعمره 14 سنة فالرسول ما أجازه. وعبد الله بن الزبير ولد في قبة، أول ما قدم المسلمون أول ما هاجروا إلى المدينة ولدت به أمه في قبة عندما وصلوا إليها، فهو من صغار الصحابة لأنه توفى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 10 سنوات، لأنه ولد في أول الهجرة والرسول عاش بقي في المدينة 10 سنوات ثم توفاه الله، فلما توفى رسول الله عمره 10 سنوات، هو من صغار الصحابة. وعبد الله بن عمر أيضا هو من صغار الصحابة، فهم عبادلة أربعة في طبقة واحدة وأسنانهم متقاربة، وقد يعني عاشوا ولقيهم كثير من التابعين الذين لم يلقوا مثل عبد الله بن مسعود الذي توفي سنة 32، وبعض العلماء يعده في العبادة الأربعة، والصحيح أنه ليس منهم، وإنما هم هؤلاء الأربعة الذين ذكرت. وابن عمر أيضا هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو أحد هؤلاء السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من المعروفين بكثرة الفتوى كما عرفنا في المصطلح، فهو معروف بكثرة الحديث ومعروف بكثرة الفتوى. إيش المكتوب عندكم؟
نعم،
ما أعرف وطها، لكن الموجود إيش هو؟ مو العريان؟
ما العريان؟
إيه.
بس قد العريان؟
أيوة.
أي العريان. إقامة كل واحد لنفسه. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحب لي إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أحدكما.
ثم أورد النسائي
إقامة كل واحد لنفسه.
إقامة كل واحد لنفسه، هذه الترجمة إذا كان المقصود بها أنهم إذا كانوا جماعة كل واحد يقيم لنفسه فهذا ليس بواضح، وهذا هو الحديث الذي أورده أنهم جماعة، أما لو كانوا متفرقين وكان كل واحد وحده وليسوا جماعة فمن المعلوم أنه الواحد يؤذن ويقيم، كما مر بنا في حديث الراعي والحديث الذي بعده أن الإنسان يؤذن ويصلي وحده ويؤذن ويقيم ويصلي وحده، لكن إذا كانوا جماعة فالذي يؤذن واحد منهم ويقيم واحد منهم وليس كل واحد يؤذن وكل واحد يقيم. ولفظ هذه الترجمة قد يفهم منه أو قد يكون يعني ظاهره أن كل واحد يقيم لنفسه، والحديث لا يدل على ذلك، لأن قول أذن وأقيم يعني يوجد الأذان منهما، يعني معناه أنه يتعين عليهما أن يوجد الأذان منهما ووجوده بفعل واحد منهما، لكن الخطاب موجه إليهما جميعا، لكن ليس معنى ذلك أن كل واحد يؤذن وثم ينادون بالأذان وهم في مكان واحد وهم جماعة واحدة، لا، وإنما المقصود من ذلك أنهم مأمورون بأن يوجد الأذان لكن الذي يقوم به واحد منهما، ولهذا جاء في بعض الروايات يؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، يؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، كما جاء في نفس بعض روايات حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه. فالظاهر أن المقصود من الحديث هو أنهم لا يؤذنان جميعا ولا يقيمان جميعا، وإنما يؤذن واحد منهم ويقيم واحد منهم، هذا هو الذي يفهم. وأما قوله أذن أو أقيم ليس معناه أن كل واحد منهم يؤذن، بل المقصود أنه يوجد منهم الأذان، وهم مأمورون بأن يوجد منهم الأذان ويتولاه واحد منهم، هذا هو الذي يفهم من لفظ الحديث. لكن ترجمة النسائي تفيد أن كل واحد يؤذن، كل واحد يقيم. والأظهر أن الجماعة سواء كانوا اثنين أو أكثر لا يقيم كل واحد منهم الصلاة، وإنما يقيمها واحد منهم فقط، والباقون يقولون كما يقول المقيم المؤذن، يعني لا يقيمون وإنما يجيبونه بأن يقولوا مثل ما يقول.
المتن
أذن وأقيم ولأمكما أحدكما
إذا حضر،
وهنا قال فلأمكما أحدكما، قد جاء في بعض الروايات ولأمكما أكبركما كما سبق أن مر. لا شك هي الإمامة، يعني لابد من إمام ومأموم إذا كانوا اثنين.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 18 من شهر ذي القعدة لعام 13 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة
رسول الله. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: فضل التأذين. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل المرء إن يدري كم صلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب فضل التأذين. هذه الترجمة عقدها النسائي رحمه الله لبيان فضل التأذين في نفسه، وأن من فضله أنه يطرد الشيطان وأنه يهرب الشيطان منه. أما بالنسبة لفضل المؤذنين وما لهم من الأجر العظيم، فقد مر جملة من الأحاديث التي تدل على ذلك، ومنها ما جاء في الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا يعني يرفع صوته أنه لا يسمعه إنس ولا جن ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة، فذلك من فضل الأذان ممن يقوم بالأذان. وأما هنا في بيان فضل التأذين وأنه يطرد الشيطان، وأن الشيطان يهرب عندما يسمع ذكر الله عز وجل الذي يرفع وينادى به، فإن الشيطان يهرب منه. وقد أورد النسائي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا ثم يعود بعد الفراغ من النداء فإذا ثوب يعني إذا نودي بالإقامة
أدبر
فإذا ثوب أدبر يعني كما أدبر عند سماع الأذان فإنه يدبر عند سماع الإقامة لأنه يهرب إذا حصل الأذان ثم إذا فرغ منه عاد فإذا ثوب بأن حصلت الإقامة فإنه يهرب عند سماعها كما يهرب عند سماع الأذان ثم يعود بعد الفراغ من الإقامة حتى يخطر بين القلب بين الإنسان ونفسه فيذكره أمورا كان قد نسيها فيقول له اذكر كذا اذكر كذا يعني حتى يشغله في صلاته بتلك الأمور التي يذكره بها من أمور الدنيا ثم تكون النتيجة أنه لا يدري كم صلى لأنه انشغل عن صلاته بتلك الأمور التي وسوس له الشيطان بها والتي ذكره إياها الشيطان حيث شغله بها عن صلاته فصار لذلك لا يعرف مقدار ما صلى من الركعات لأنه انشغل عن صلاته بما ألقاه عليه الشيطان وبما شغله به الشيطان. فالحديث دال على فضل الأذان كما ترجم له المصنف. قوله أدبر وله ضراط هذا الكلام محمول على الحقيقة وأن الشيطان يحصل منه ذلك لفزعه ورعبه واستيائه فإنه يولي وهو على هذه الحالة التي بيّنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا فيه فضل الأذان. فإذا فرغ من الأذان عاد حتى يوسوس بين الإنسان ويخطب بين الإنسان ونفسه فيشوش عليه في صلاته وفي إقباله على صلاته وفي استعداده لصلاته. فإذا ثوب أي رجع إلى ذكر الله عز وجل لأن التثويب هو الرجوع وثاب بمعنى رجع ثاب بمعنى رجع ثوب أي رجع إلى ذكر الله عز وجل وإعلان ذكره الذي هو الإقامة ثم إنه يعود بعد الفراغ من الإقامة حتى يخطب بين الإنسان ونفسه فيقول اذكر كذا اذكر كذا لأمور كان قد نسيها حتى لا يدري الإنسان كم صلى نتيجة لهذه الوسوسة ولهذا الشغل الذي حصل للإنسان من الشيطان. ثم أنه من المعلوم أن الصلاة فيها قراءة قرآن وهو ذكر لله عز وجل ومع ذلك ما جاء أن الشيطان يهرب كما جاء الهروب من الأذان والإقامة. وقال العلماء في ذلك أجوبة منها أن الأذان ألفاظ محصورة ويرفع ذكر الله عز وجل بها ويرفع الصوت بها فيسوءه ذلك كثيرا. أما بالنسبة للصلاة ولا ينشغل عنها عندما يأتي بها المؤذن لا يشغله عنها شاغل بل يأتي بها لأنها يؤتى بها على هيئة معروفة وبألفاظ معروفة وبصوت مرتفع بخلاف القرآن فإنه قد يشغله عن قراءة القرآن وينسيه ما هو فيه ويشغله عن القراءة بالأمور التي يشغله بها لأنه يتمكن ويستطيع أن يتمكن من شغل الإنسان عن قراءة القرآن لكن ما يشغل عن الأذان ولا يشغل عن الإقامة لأنها ألفاظ محصورة ويتابعها برفع صوت والإنسان مقبل عليها ما ينشغل عنها بشيء آخر بخلاف الصلاة ومنها قراءة القرآن فإنه قد ينشغل حتى ينسيه قراءة القرآن ويصرف عن قراءة القرآن بالأمور التي يفكر بها والأمور التي يشتغل بها. فهذا هو الفرق بين الأذان والإقامة التي يحصل الهروب وبين الصلاة التي هي مشتملة على قراءة ومشتملة على ذكر ومع ذلك يأتي الإنسان ويوسوس ويأتي الشيطان ويوسوس. فالمقصود من ذلك أن الفرق أن القراءة يمكن الصرف عنها صرف الشيطان يمكن يعني يمكن الشيطان أن يصرف عنها المصلي بأن يذكره ما يشغله عنها وأما الأذان فإنه لا يشغله عنه ولا يصرفه عنه لأنه ألفاظ محثورة وألفاظ معدودة يأتي بها بصوت مرتفع ثم ينتهي منها. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو من شيوخ النسائي الذين أكثر عنهم بل هو أول شيخ روى عنه النسائي في سننه لأن أول حديث في سنن النسائي هو من روايته عن شيخه قتيبة بن سعيد هذا. وقتيبة هذا اسمه من الألفاظ المفردة التي لم يتعدد التسمية بها لم تتعدد لأنه ليس في الكتب الستة من يسمى قتيبة سواه فهو من الأسماء المفردة التي لم يتكرر أو لم يتعدد أو تتعدد التسمية بها بأن يكون الذي يسمى بها عدد لا ليس الذي يسمى بها عدد وإنما الذي يسمى بها شخص واحد في الكتب الستة وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني. وأسماء أجداده أبوه أجداده هي على وزن فعيل قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف كلها على وزن فعيل أبوه وأبو أبيه وجد أبيه سعيد جميل طريف كلها على وزن فعيل. عن مالك ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة هذه المدينة المباركة هو من العلماء المشهورين فيها في عصر أتباع التابعين ويمكن أن يقال في عصر التابعين لأن مالك أدرك زمنه زمن صغار الصحابة فإذا كان لقي أحدا منهم فإنه يعتبر من صغار التابعين وهو إمام مشهور وصاحب المذهب المعروف أحد المذاهب الأربعة. وقد ذكرت فيما مضى أن المذاهب الأربعة أن أصحاب المذاهب الأربعة هناك أناس مثلهم في العلم وعلو المنزلة قبل زمانهم وفي زمانهم وبعد زمانهم ولكن ما حصل لهؤلاء العلماء مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة من وجود أتباع يعنون بفقههم وجمعه وترتيبه وتنظيمه والعناية به ما حصل لغيرهم مثل ما حصل لهم. فلهذا اشتهرت هذه المذاهب الأربعة وهي مذاهب أهل السنة والجماعة. وحديث الإمام مالك أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي الزناد عن أبي الزناد وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يروي عن الأعرج والأعرج لقب صاحب اللقب عبد الرحمن بن هرمز وهو مشهور بلقبه ويأتي أحيانا باسمه ونسبته فيقال عبد الرحمن بن هرمز. ومعرفة ألقاب المحدثين هي من أنواع علوم الحديث وفائدتها حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو ذكر مرة بلقبه ومرة باسمه فإن من لا يعرف أن الأعرج لقب لعبد الرحمن بن هرمز يظن أن الأعرج شخص وأن عبد الرحمن بن هرمز شخص آخر أما إذا عرف فإنه لا يلتبس عليه إذا جاء في بعض الأسانيد عبد الرحمن بن هرمز وفي بعضها الأعرج فإنه يعرف أن هذا هو هذا وأن الأعرج هو لقب لعبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق وهو أكثر السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر أي ابن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء السبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أكثر الصحابة حديثا، وأكثر هؤلاء السبعة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهؤلاء الخمسة الذين هم رجال الإسناد، قتيبة بن سعيد ومالك بن أنس وأبو الزناد، عبد الله بن ذكوان، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأبو هريرة، هؤلاء الخمسة الذين هم رجال الإسناد أخرج أو حديثهم أخرجه أصحاب الكتب الستة. كل هؤلاء الخمسة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة.
الاستهام على التأذين. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الاستهام على الأذان، يعني الاقتراع. الاستهام هو الاقتراع، يعني عمل القرعة حتى يميز من يكون الأحق ومن يكون الأولى، يعني لشدة التنافس والحرص على التأذين والتنافس فيه يكون الفاصل والمميز لهم هو القرعة. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. الصف الأول
لو يعلم الناس، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول.
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني لو يعلمون ما في النداء اللي هو الأذان والصف الأول الذي هو أول الصفوف، لو يعلمون ما فيها من الأجر لا تنافسوا وتسابقوا حتى لا يميز بينهم إلا بالقرعة، حتى لا يميز بينهم إلا بالقرعة. كل يقول أنا المستحق ولا يعني يتنازل عن حقه، فيكون الفاصل بينهم القرعة. وهذا يبين لنا فضل التأمين وعظم شأن التأمين، وأن هذا دال على فضله. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني لم يجدوا شيئا يميز بينهم ويقدم بعضهم على بعض إلا الاستهام الذي هو الاقتراع بأن يعملوا قرعة، ومن ظهرت له القرعة يكون هو المؤذن، ومن ظهرت له القرعة يكون هو الذي يكون في الصف الأول. هذا فيه بيان فضل الصف الأول وفضل التأذين، وأنهم لو يعلمون ما فيه من الأجر لكان التنافس والتسابق بينهم بحيث لا يميز بعضهم على بعض ويقدم بعضهم على بعض إلا القرعة. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في الباب: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. والاستهام هو الاقتراع، وهذا من الأدلة الدالة على يعني مشروعية القرعة. قد جاء فيها أحاديث منها هذا الحديث، قد جاء في مشروعية القرعة أحاديث، وجاء ذكرها في القرآن قصة مريم، أيهم يكفل مريم، وجاءت أيضا في قصة يونس فساهم فكان من المدحضين، يعني عمل قرعة على من يرمى في البحر فوقعت القرعة عليه فرمي في البحر فابتلعه الحوت. فجاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها في السنة في مواضع، منها هذا الموضع الذي معنا: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، فهو دال على مشروعية القرعة. ثم أيضا قوله: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير هو التبكير، التهجير هو التبكير إلى الصلوات، قيل إنها صلاة الظهر وقيل مطلقة التهجير هو التبكير. لو يعلمون يعني ما فيه من الأجر لاستبقوا إليه، يعني لكانوا يتنافسون في الوصول إلى المسجد مبكرا. ثم قال: ولا يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة هي العشاء، يعني لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما، أي أتوا إلى المساجد ليصلوهما وليأتوا بهاتين الصلاتين اللتين هما صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما، أي لأتوا إلى المسجد لأدائهما ولو حبوا على الركب، يحبون على ركبهم لوجود المانع والعائق الذي يعوق ويحول بينهم وبين ذلك من شدة المرض، فإنهم يكون هذا حالهم لو يعلمون ما فيهم من أجر. وقد جاء في الحديث يعني من حديث أبي هريرة من طريق أخرى أنه قال والذين أدخلوا الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولو حبوا، أدخلوا الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما، أي لأتوا إلى المسجد لأدائهما ولو حبوا على ركبهم. وكلمة ولو حبوا، وكلمة ولو حبوا، حبوا هذه خبر لكان واسمها، يعني كان واسمها قد حذف وبقي الخبر. كان ولو كان اتيانهم اليهما حبوا على ركبهم، ففي هذا مثال على حذف كان واسمها، على حذف كان واسمها ولو حبوا. ولو يعلم الناس ما في النداء والعتمة لأتوهما ولو حبوا. وجاء أيضا في الحديث الذي أشرت إليه أنه قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، يعني لو كان يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد لحما يوزع في وقت صلاة العشاء ووقت صلاة الفجر، ولو كان ذلك اللحم يعني شيئا هزيلا ولم يكن يعني نفيسا وثمينا، فإن ذلك يؤدي إلى أنهم يأتون ليحصلوا نصيبهم من الدنيا، وأما الآخرة فإنهم لا يفكرون فيها ولا يشتغلون بها ولا يستعدون لها. هذا شأن المنافقين. وعلى عكس ذلك ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني من شدة المرض لا يستطيع أن يمشي على رجليه، ولكنه يأتي بمن معه يسنده على يمينه ويسنده على شماله، يمسك بعضده اليمنى وعضده اليسرى حتى يأتي إلى المسجد ويقام في الصف من شدة المرض. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم لما كانوا يعلمون الفضل ويعلمون الأجر كانوا يبادرون ويأتون مع شدة المرض، أما المنافقون فإنهم يتخلفون ولو يعلمون أن هناك لحما يوزع في المسجد ولو كان ذلك اللحم يسيرا وتافها لأتوا، لأن همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم همهم الآخرة، ولهذا يعلمون ما فيها من أجر، ويأتي الواحد منهم يهادى بين الرجلين. فهذا الحديث يدلنا على عظم على فضل التأمين، فضل التأذين، وعلى فضل الصف الأول، ويدلنا على فضل التبكير إلى المساجد، ويدلنا أيضا على فضل على أن المنافقين من علامة خسرانهم وأنهم لا يعلمون الأجر الذي أعده الله تعالى لمن يصلي العشاء والفجر، فلهذا يتخلفون عنها. وإنما خصت العشاء والفجر دون بقية الصلوات لأن العشاء تكون في أول الليل والفجر تكون في آخر الليل. ومن المعلوم أن الإنسان أو أن الناس عندما يكدحون في النهار لتحصيل الرزق وللأعمال فإنه في أعمالهم فإنه إذا جاء الليل فإنهم يبادرون إلى النوم، فيأتي وقت العشاء وقد ناموا، وقد ناموا عنها، وقد كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وذلك لأن ذلك يؤدي إلى تفويتها، فهي تأتي في أول الليل في الوقت الذي الناس بحاجة إلى النوم، وأما صلاة الفجر تأتي في آخر الليل في الوقت الذي يكون الناس تلذذ بالنوم وطاب لهم الفراش، فيكون هذا شأن الذين لا يعلمون الأجر ولا تهمهم الآخرة وإنما تهمهم الدنيا والعياذ بالله. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا قتيبة عن مالك،
أخبرنا قتيبة عن مالك وقد مر ذكرهما،
عن سمي،
عن سمي وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، في السابع منهم. نعم.
عن أبي صالح،
عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، أبو صالح ذكوان السمان وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. نعم.
اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن العاص أنه قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا.
ثم أورد النسائي هذه
اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه
أجرا، اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني اختيار المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا، هذه الترجمة. وقد أورد النسائي فيها حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يجعله إمام قومه، فقال أنت إمامهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم يعني في الإمامة عندما يصلي بالناس، يعني يلاحظ الضعيف بحيث لا يشق عليه ولا يطيل الصلاة طالة تشق على من كان ضعيفا، وإنما يلاحظ جانب الأضعف فيكون هو الذي يحسب حسابه في الصلاة من حيث الإطالة والتقصير، فلا يطيلها إطالة تشق على من كان ضعيفا أو تضر من كان ضعيفا. وهذا مثل يعني يماثله ما جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم مع معاذ، حيث قال أفتان أنت يا معاذ، عندما شكاه بعض الصحابة الذين قالوا إنه أطال في صلاته، فقال أفتان أنت يا معاذ، وهنا قال واقتدي بأضعفهم، يعني في إطالتك للقراءة وإطالتك الصلاة اعتبر الضعيف هو الذي يقاس عليه المقدار، فلا ينظر إلى القوي بل ينظر إلى الضعيف ويراعى جانب الضعيف ولا يراعى جانب القوي. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا هو محل الشاهد، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والعلماء اختلفوا في اتخاذ في أخذ الأجرة على الأذان، فمنهم من أجاز ذلك واعتبره مثل ما جاء في أخذ الأجرة على الرقية من اللدغة في قصة اللدغ الذي رقاه واحد منهم وأعطوه قطيعا من الغنم، ولما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فقالوا هذا منه، قالوا هذا منه. ومن العلماء من منع ذلك وقال إن هذا من قبيل القرب التي يكون الباعث عليها الإخلاص ولا يكون الباعث عليها الدنيا، قالوا فيمنع الأجر، ولكن يجوز أن يؤخذ الجعل وهو ما يجعل من أوقاف وما يجعل من تبرعات وما يجعل من يعني أعطيات ومنح تخصص لمن يقوم بهذه المهمة فإن هذا جعل يعطاه من يتولى هذه الإمامة من يتولى هذا العمل ومن يستعد للتهيئ يهيئ نفسه لهذا العمل. قال والذين قالوا بأخذ الأجرة على الأذان قالوا إن هذا على سبيل الندب يعني وليس على سبيل التحريم يعني بحيث أنه يعني لا يتخذ إلا من لا يتخذ أجرا وأنه لا يجوز غيره لا قالوا إن هذا هو الأولى الأولى في الإمامة الذي في الأذان الذي يأخذ لا يأخذ على أذانه أجرا أما كونه يأخذ فإن ذلك سائغ. ومن المعلوم أن كون الإنسان يلاحظ الإخلاص ويكون الباعث له على ذلك هو رجاء الأجر والثواب من الله عز وجل الذي أعده الله تعالى للمؤذنين ولكنه إذا وضع شيء وخصص شيء من بيت المال أو من أوقاف توقف لمن يقوم بهذه المهمة فإن أخذه إياها لا بأس به ولا مانع منه. إسناد الحديث
قال أخبرنا أحمد بن سليمان
قال أخبرنا أحمد بن سليمان وهو الرهاوي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. أيوة.
قال حدثنا عفان
قال حدثنا عفان وهو بن مسلم الصفار وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا حماد بن سلمة
قال حدثنا حماد بن سلمة ابن دينار وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا سعيد
قال حدثنا سعيد بن الجريري
قال حدثنا سعيد الجريري ايش اسم أبيه عندكم تقريب إياس. نعم هو سعيد بن إياس الجريري سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
نعم
خرج حديثه أصحاب الكتب الستة سعيد بن إياس الجريري. نعم
عن أبي العلاء
عن أبي العلاء عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله أخو مطرف الذي يروي عنه مطرف بن يزيد بن عبد الله بن الشخير يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف بن عبد الله بن الشخير الذي يروي عنه في هذا الإسناد وهو مشهور بكنيته أبو العلاء فهو يروي عن أخيه مطرف ابن عبد الله بن الشخير وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب خرج حديثه أصحاب الكتب. أما مطرف هو ابن عبد الله بن الشخير فهو ثقة ثقة زاهد عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. أيوة
عن عثمان بن العاص
عن عثمان بن أبي العاص عثمان ابن أبي العاص
بن أبي العاص
ساقطه أبي فهو عثمان ابن أبي العاص وهو صحابي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على الطائف وهو وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
القول مثل ما يقول المؤذن. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
أبو هريرة
القول مثل ما يقول
لا المؤذن. الحديث عن أبي هريرة
عن أبي سعيد الخدري
عن أبي سعيد الخدري القول كما يقول المؤذن يعني مشروعية القول مثل ما يقول المؤذن والمقصود من ذلك أن من يسمع النداء يقول مثل ما يقول ولكن يستثنى من ذلك حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند كل منهما أما ما عدا ذلك فإنه يقول كما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله مثل ذلك تماما حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح يقول عند كل منها لا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مثله تماما والصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم, الصلاة خير من النوم. وكذلك في الإقامة يقول كما يقول في الأذان إلا قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة, يقول كما يقول المؤذن قد قامت الصلاة, القول كما يقول المؤذن, يعني معناها أن من يسمع النداء يقول مثل قوله ويستثنى من ذلك حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله, فهو عام مراد به الخصوص, يعني هذا الذي يعني يقول القول مثل ما يقول يعني عام يراد به الخصوص, ليس جميع ألفاظ الأذان, لأنه لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله, لأنه لا يقول حي على الصلاة, لأن حي على الصلاة هي نداء والإنسان لا ينادي بل المؤذن هو الذي ينادي, وأما الباقي فهو ذكر الله عز وجل, ذكر الله عز وجل وبيان يعني شيء يمكن الاتيان به, أما حي على الصلاة حي على الفلاح فيقولها المؤذن ينادي الناس. وقد أورد النسائي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن,
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
والنداء هنا يشمل الأذان والإقامة, يشمل الأذان والإقامة, فإن الإقامة يقال فيها مثل ما يقال في الأذان لأن العموم يشملها, إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن, يستثنى من ذلك كما قلنا لا حول حي على الصلاة حي الفلاح فيقال لا حول ولا قوة إلا بالله. والإسناد
أخبرنا قتيبة عن مالك,
أخبرنا قتيبة عن مالك وقد مر ذكرهما,
عن الزهري,
عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب, وزهرة أخو قصي, زهرة بن كلاب أخو قصي بن كلاب, وهو ينسب إلى جده زهرة فيقال الزهري, وينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب, وهو محدث فقيه مكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو من صغار التابعين الذين رأوا الصحابة أو رأوا صغار الصحابة, فإنه روى عن أنس بن مالك كما سبق أن مر بنا بعض الأحاديث التي يرويها الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه, فهو من صغار التابعين وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن يزيد,
عن عطاء بن يزيد الليثي المدني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا.
عن أبي سعيد الخدري,
عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته ونسبته أبو سعيد الخدري, واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه, وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذين ذكرتهم قريبا عند ذكر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
ثواب ذلك. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن علي بن خالد الزرقي حدثه أن النضر بن سفيان حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة.
ثم أورد النسائي ثواب ذلك, يعني ثواب القول مثل ما يقول المؤذن, لأن ذلك يرجع إلى الترجمة السابقة وهي القول كما يقول المؤذن, ثواب القول كما يقول المؤذن هذه الترجمة, ثواب ذلك أي ثواب القول كما يقول المؤذن أو ثواب القول مثل ما يقول المؤذن. أورد النسائي فيه حديث
أبا هريرة,
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بلال فلما سكت قال من قال مثل ذلك يقينا غفر له,
من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة,
من قال مثل هذا يقينا, من قال مثل هذا يعني مثل ما قال يعني هذا الذي قاله المؤذن يقينا يعني قال ذلك يقينا يعني مخلصا من قلبه صادقا في قوله يرجو ثواب الله عز وجل, فإن ذلك من أسباب دخول الجنة التي جعلها الله عز وجل سببا في دخول الجنة. فهذا دال على فضل القول كما يقول المؤذن, لأن فيه هذا الأجر العظيم الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة, وهو المرادي المصري, محمد بن سلمة المرادي المصري, وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, لم يخرج له البخاري ولا الترمذي. أيوة.
حدثنا ابن وهب.
حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري, عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو ابن الحارث وهو المصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا.
عن بكير بن الأشج.
أن بكير بن الأشج وهو بكير بن عبد الله ابن الأشج وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا.
أن حدثه أن علي بن خالد الزرقي حدثه.
حدثه أن علي بن خالد الزرقي حدثه, وعلي بن خالد الزرقي هو صدوق أخرج له النسائي وحده, أخرج له النسائي وحده, ينوي يروي عن النضر بن سفيان وهو مقبول أخرج له النسائي وحده.
عن أنه سمع أبا هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا, وقد مر ذكره قريبا, ليس الذي قبل هذا.
نعم.
الذي قبل هذا.
الزرقي هو الدؤلي
يا شيخ.
الزرقي
نعم.
هو الدؤلي
نعم.
نفسه.
هو نفسه. هو الدؤلي, وقال الحافظ بن حجر يقال إنهما اثنان. نعم. لكن يعني هو ذكره شخصا واحدا, وكذلك في الخلاصة وقال أنه روى عنه بكير بن الأشج, وروى هو عن النضر بن سفيان, وقال المدني الدؤلي, والحافظ في التقريب قال إنه مقبول.
نص مسلسل المصريين. مسلسل المصريين نصف السند.
لا ما مسلسل, لأن هذا مدني
الأول والثاني والثالث.
هذا مدني, بكير يعني مصري, و وال
محمد بن سلمة مصري.
محمد بن سلمة مصري,
وابن وهب مصري,
وعبد الوهاب مصري, وعمر بن الحارث مصري, وبكير بن الأشج مصري, و
علي بن خالد الزرقي مدني.
عمر بن خالد مدني, وشيخه مدني, وأبو هريرة مدني. الزرقي صدوق, وأما النضر بن سفيان هذا هو المقبول. والزرقي هو بضم الزاي, عندكم مفتوحة الزاي, وهي خطأ, بل هي الزرقي بضم الزاي, وهي نسبة إلى جماعة من الأنصار. المقبول هو الذي يحتاج إلى اعتضاد. ومن المعلوم أنه جاء حديث يعني تدل على 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 فضل الأذان وعلى فضل, يعني فيكون من قبيل الثابت.
القول مثل ما يتشهد المؤذن. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن مجمع بن يحيى الأنصاري قال كنت جالسا عند أبي أمامة بن سالم بن حنيف رضي الله تعالى عنه فأذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر, فكبر اثنتين, فقال أشهد أن لا إله إلا الله, فتشهد اثنتين, فقال أشهد أن محمد رسول الله, فتشهد اثنتين, ثم قال حدثني هذا معاوية بن أبي ثم قال حدثني هكذا معاوية بن أبي سفيان عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم قال النسائي باب إيش؟ التشهد.
القول مثل ما يتشهد المؤذن.
إيش؟
القول مثل ما يتشهد المؤذن.
القول مثل ما يتشهد المؤذن, يعني أن من يسمع المؤذن يتشهد كما يتشهد المؤذن بأن يقول مثل ما يقول. وهذه تعتبر يعني جزء من الترجمة السابقة, لأن الترجمة السابقة عامة, يقول مثل ما يقول المؤذن, والمؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله, فيقول أشهد أن لا إله إلا الله, ويقول أشهد أن محمد رسول الله, فيقول أشهد أن محمد رسول الله, فيقول أشهد أن محمد رسول الله. وقد أورد النسائي في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه لما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله تشهد, قال مثل ذلك مرتين. إيش لفظه قال إيش؟
أنا أبي أمامة بن سهل بن حنيف فقال أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر فكبر اثنتين
فكبر اثنتين. المقصود يعني كبر اثنتين أنه يعني هذا الذي قاله مرتين, يعني حتى يعني يكون موافق لما جاء من ألفاظ الأذان بأنها أربع قبل الشهادتين. فقول الله أكبر الله أكبر كبر اثنتين يعني قال ذلك مرتين, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, يعني قال ذلك مرتين, فعلى هذا يكون أربع. وعلى هذا يتفق ما جاء في الرواية الأخرى أن المؤذن يقول في أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, يعني تربيع الأذان في الأول, يعني إذا كان مرتين فسر لأنه قال الله أكبر الله أكبر وكررها مرتين معناه أنه ربع الأذان, فصار مطابق للرواية الأخرى. أيوة
إيش؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله فتشهد اثنتين,
قال أشهد أن لا إله إلا الله فتشهد اثنتين, يعني معناه أنه قال مثل ما قال المؤذن, وهذا هو محل الشاهد, هذا هو محل الشاهد من الحديث. ثم قال إنه يرويه عن معاوية, ومعاوية يحدث بذلك عن رسول الله. إيش قال في الآخر؟
هكذا معاوية بن أبي سفيان قال حدثني, هكذا معاوية بن أبي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم,
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا هو الذي يدل على أنه مرفوع, لأن معاوية حدث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه يتشهد عندما يتشهد المؤذن يتشهد كما يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله, يقول كما يقول تماما.
أيوه. قال قال حدثنا سويد بن نصر,
خبرنا حدثنا سويد بن نصر, سويد بن نصر المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي.
قال أخبرنا عبد الله بن مبارك,
قال حدثنا أخبرنا عبد الله بن مبارك المروزي وهو ثقة ثبت جواد مجاهد. قال الحافظ بن حجر في التقريب بعدما ذكر جملة من صفاته جمعت فيه خصال الخير, جمعت فيه خصال الخير, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن مجمع بن يحيى الأنصاري
وهو صدوق خرج له مسلم والنسائي. عن أبي أمامة عن معاوية, وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.